بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ما ذكرنا فالمكاتبة خير محسن بها عند المشهور، لأن اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقائه إلى القرار غير الملازم للاستثناء الموجب لاستباحة الأموال والأنفس. هذا إيراد آخر على المكاتبة يورده المصنف والتكسر، وحاصل هذا الإيراد أن هذه المكاتبة مخالفة للمشهور، إذ المشهور لما أفتوا بجواز البيع لم يكتفوا بمجرد الاحتمال، ولم يقولوا يكفي مجرد احتمال خراب الوقف لجواز البيع، بل اعتبروا العلم أو الظن بالخراب. إذا علمنا أو ظننا بأنه سوف يخرب الوقف، حينئذ يجوز البيع. بينما في المكاتبة قال ربما يجيء أو ربما جاء الاختلاف، وربما تدل على الاحتمال. كذلك المشهور لم يشترطوا حصول الفتنة الموجبة لتلف الأموال والنفوس، بينما ظاهر المكاتبة إناقة جواز بيع الوقف بالاختلاف الخاص، الاختلاف الخاص الذي ربما جاء منه تلف المال والنفس. وعلى هذا تكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون هذه المكاتبة العموم من وجه، يعني هناك نقطة افتراق ونقطة اجتماع، لأن فتوى المشهور تعم إذا كان في بقاء الوقف مع الاختلاف، مع اختلاف الموقوف عليهم خوف خراب الوقف، يعني قلة منفعة الوقف. إذا في قلة المنفعة أما المكاتبة فلا تعم إلا تلف المال أو النفس، كما أن فتوى المشهور لا تعم ما إذا كان في بقاء الوقوف مع الاختلاف مجرد احتمال التلف. أما المكاتبة تعم ذلك، فتجتمع فتوى المشهور ومضمون هذه المكاتبة في الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف العين الموقوفة، وتفترقان في الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف العين الموقوف، عفوا إلى نقص منفعة الوقوف في الاختلاف. تفترقان في الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى نقص منفعة الوقوف في الاختلاف، أي اختلاف الاختلاف المؤدي إلى تلف المال والنفس بنحو الاحتمال. فالمكاتبة أعم من فتوى المشهور من جهة، وهي كفاية الاحتمال، وأخص من فتوى المشهور من جهة اشتراط الاختلاف الخاص. وفتوى المشهور أعم من جهة، هذه الجهة هي الخراب الذي قد ينشأ من غير اختلاف، وأخص من جهة اشتراط العلم والظن. وعلى هذا فهذه المكاتبة مخالفة لرأي المشهور، وإذا كانت مخالفة للمشهور بناء على النسبة بين فتوى المشهور وبين هذه المكاتبة يستلزم ضعف دلالة هذه المكاتبة، ولا جابر لهذه المكاتبة للدلالة من ناحية الدلالة، فيستلزم ضعف المكاتبة من ناحية الدلالة. فكيف إذا يمكن التمسك بهذه المكاتبة للجواز على بيع الوقت؟ لكن المصنف قدس سره قام بإصلاح دلالة هذه المكاتبة، وحاصل الإصلاح أن العلماء والفقهاء تسالموا على أصل جواز البيع، المكاتبة تدل على الجواز، والفقهاء تسالموا على أصل جواز البيع، لكنهم اختلفوا في كيفية البيع وفي مناطقه، قسم ذهب إلى الخراب، قسم ذهب إلى الظن، قسم ذهب إلى تلف الأموال وما تبعه. فالفقهاء مختلفون في كيفية الجواز وفي المناط والنزاع بهذا الجواز. وبما أن المكاتبة تدل على الجواز وهم تسالموا على الجواز، هذا يكفي لجبر ما تسالموا واتفقوا عليه، يكفي في تسالمهم على الجواز غير فكون مضمون المكاتبة وفتوى المشهور بينهما عموم وخصوص من وجه لا يمنع من جبر دلالة هذه المكاتبة بالشهر، يكفي الجبر بالشهرة، لأن الفقهاء كما قلت تسالموا على أصل الجواز، إذ اختلاف الفقهاء
انما كان من فهم مناط الجواز ومناط الجواز في الرواية هو فقرتان فترة رواية وزيد رواية يعني جواب الإمام في صدر الرواية صدر المكاتبة وفي ذيل المكاتبة قول الإمام عليه السلام في صدر الرواية هكذا قال إن كان قد علم الاختلاف هذا في صدر الرواية أو علم الاختلاف وفي ذيل الرواية فإنه ربما جاء بالاختلاف فخلاف الفقهاء هو في فهم كون كلا الأمرين يعني كلا الفقرتين صدر رواية وذيل رواية هل هما معا مناط الجواز جواز البيع أو المناط لجواز البيع هو صدر الرواية فقط او المناط للبيع لجواز البيع هو ذيل الرواية فقط وعلى كل حال المشهور عملوا بهذه الرواية وهذا يكفي في جبر دلالة هذه الرواية كافي لكن هذا مبني على القول بأن الشهرة جابر وأنتم قرأتم في الأصول هل الشهرة جابر بما هي شهرة أم لا الشهرة بما هي شهرة هي تشهر وأن الشيخ الأعظم أيضا يقول أن الشهرة بما هي شهرة هي جابر ما أدري كيف اصلح الرواية على هذا لابد ان يكون هناك اصلاح اخر على كل بالفعل هناك اصلاح اخر قام به الفقهاء او بعض العلماء لتصحيح دلالة هذه الرواية وهنا شيء ذكره الشيخ العاصم حتى نفهم هذا الشيء لابد من الرجوع الى الوراء قليلا في الأبحاث السابقة ذكرنا في أول الاستدلال بهذه المكاتبة ذكرنا إشكالا وهو أنه ربما يقال بأن المكاتبة ظاهرة في الوقت غير المقبول ظاهرة في الوقت غير المقبول ومن المعلوم أنه يشترط في تحقق الوقف يشترط القبض فما لم يتحقق القبض لم يتحقق الوقف وهذه الرواية أو هذه المكاتبة ظاهرها يدل على أن الذي أوقف الضيعة على الموقوف عليهم هو يعلم في حياته يعلم اختلافهم في هذا الوقت يعلم ولم يقدر الموقوف عليه فمعناه لم يتحقق الوقت واذا كان كذلك كيف يمكن الاستدلال بهذه الروايه وكيف يعمل بهذه الروايه ويستدل بهذه الروايه لجواز بيع الوقف المؤبد هي ظاهره في الوقف غير المقبول او في الوقت المنقطع وفرقا بين المنقطع او غير المقبول وبين الوقت المؤبد. كيف يمكن الاستدلال بهذا الوقت المؤبد؟ يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال فيقول: لو سلمنا بأن المكاتبة قاصرة من ناحية دلالتها على الوقت المؤبد التام، الوقت المؤبد فيه إشارة إلى ما يقابله وهو الوقت المنقطع، والوقت التام فيه إشارة إلى الوقت غير المقبول. فيقول: لو سلمنا بقصور دلالة هذه الرواية على جواز بيع الوقف المؤبد التام، فإنه يكفي في جبران دلالة هذه الرواية وإتمام هذا بعمل مشهور. عمل المشهور هو جابر، لأن المشهور فهموا من هذه الرواية جواز بيع الوقف المؤبد هذا كافي في جبران قصور الدلالة. يعني حتى وإن لم يكن في الرواية في دلالة على أن هذا الوقف المؤبد، لكن طالما المشهور فهموا منها هذا، هذا يكفي. على هذا لا يقال او لا يدعى بانه لم يذكر في هذه الرواية البطن اللاحق، كأنما هناك دعوة، الدعوة تقول انه لم يذكر في هذه الرواية البطن اللاحق فلا يمكن الاستدلال بها على الوقت المؤبد. لا يدعى هذه الدعوة، أو دعوة أنه لم يذكر فيها الوقت المؤبد، لم يذكر فيها البطن اللاحق وما شابه ذلك، هذا لا يأتي، لا تأتي هذه الدعوة. بل نقول أن عمل المشهور كاف في قصور، في جبر قصور دلالة هذه الرواية. ثم يقول الشيخ العام أن هذا الإشكال الذي ذكرناه قد أوضحه المحدث المجلسي وجزم به المحدث البحراني صاحب الحدائق ومال إليه صاحب الرياض، ثم نقل كلام المحدث المجلسي في بعض حواشيه. إذ أن الشيخ المجلسي قدس سره وجه هذا الإشكال بما حاصله بأنه يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا لم يقدر الواقف الموقوف عليهم، لم يقبضهم العين الموقوفة، العين الموقوفة في الرواية وفي المكاتبة هي الضيعة، فالواقف لم يدفع العين الموقوفة إلى الموقوف عليه. وكما قلت قبل قليل أنه إذا لم يحصل القبض لم يتحقق الوقف، وعلى هذا فلا يجوز البيع، ولا تكون المكاتبة دليلا عن الجواب. لماذا؟ لأن سؤال الراوي حينما سأل الراوي في هذه المكاتبة على الإمام. قال إن الواقف يعلم أنه إذا دفع الضيعة للموقوف عليهم يحصل بينهم الاختلاف، ويشتد الاختلاف بينهم. فالواقف هو يعلم بحصول الاختلاف أنه إذا دفع يحصل الاختلاف، هذا قبل أن يدفع هو يعلم. ومن هنا يأتي سؤال السائل فيسأل: إذا كان الواقف يعلم بحصول الاختلاف بين الموقوف عليهم قبل أن يدفع لهم الضيعة، هل يدفع عليهم هذه الضيعة أو يرجع عن الوقت؟ هكذا سأل: يرجع عن الوقف كيف؟ إذا كان وقفاً تاماً هل يجوز الرجوع فيه؟ لا يجوز الرجوع في الوقف التام بعد تمامية الوقت. أحسن، لأنه قبل القبض. فباعتبار أن الوقف لم يتم لعدم القبض، ولهذا لا يكون هذا الوقف لازماً. فيأتي يقول ويرجع عن الوقف، فأيهما أفضل؟ إبقاء الوقوف والحال أنه يعلم أنهم يختلفون، أم أنه يبيع الوقوف ويدفع ثمنه؟ هكذا هو السؤال وهكذا هو التوجيه. فالرواية غير ظاهرة في الوقت المؤبد ولا يجوز فيها أجر، لا يجوز التمسك أو الاستدلال بهذه الرواية لجواز البيع. هنا يقول الشيخ الأعظم: هذا التوجيه الذي ذكره صحيح حسن، يعني توجيه حسن في حد ذاته حسن، ولكن نحن لو نظرنا إلى الرواية هل نجد ما يوجب ظهور السؤال فيما ذكره من التوجيه؟ يعني هل يظهر السؤال بهذا التوجيه؟ هل يستفاد من السؤال الذي ذكره هذا التوجيه؟ طبعا لا. وإذا كان كذلك والسؤال غير ظاهر بهذا التوجيه فلا يجوز لنا أن نرفع اليد عن إطلاق جواب الإمام. الإمام عليه السلام ترك الاستفسار، لم يفصل بين صورة إقباض الواقف وبين عدم إقباض الواقف، لا لم يفصل. هذا واحد. الإمام أطلق الجواب بجواز البيع فيدل هذا على أنه يجوز جواز البيع ويجوز التمسك بهذا الرواية. هذا أول. ثم أن في هذه الرواية صحيح لم يذكر البطن، لكن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقت المنقطع حتى يقال أن رواية لا تدل على جواز بيع الوقف المؤبد، لأن الإمام عليه السلام ترك الاستفسار، يعني لم يقل إذا كان الوقف مؤبدا فلا يجوز البيع، أو إذا كان الوقف غير تام أو وقفا منقطعا يجوز البيع، لا، ترك الاستفسار، وترك الاستفسار دالا على العموم. فإذا نستخلص من هذا الكلام أن المحتاج إلى الجبر بالشهرة هو ثبوت حكم الرواية، ثبوت الحكم، يعني نحن نبحث عن الميزان في الحكم، وطالما أن المشهور تسالموا على الجواز هذا يكفي في جبران هذه أغوى في جبران الدلالة، فنحن لا نبحث عن ميزان لجواز البيع بل نبحث عن ثبوت الحكم، وأن المحتاج للجبر هو ثبوت الحكم في هذه الأحوال وليس المناط الذي يحتاجه. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ العام. وعلى ما ذكر ما ذكره وهو أن هذه الرواية بناء على تمامية دلالتها مختصة بصورة خاصة، جواز البيع بصورة خاصة وهو الاختلاف، الاختلاف الذي يحتمل فيه تلف الأموال والنفس، هذا هو. نعم. فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور، لأن الظاهر من أين؟ الظاهر من كلام المشهور، من عبارات المشهور، اعتبارهم اعتبار المشهور العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب، بأداء بقاء الوقف إلى الخراب، لكن أي خراب؟ الخراب غير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس، فإذن هذا مخالف لفتوى المشهور. المشهور لم يكتفوا بمجرد الاحتمال على واحد، ولم يقولوا يكفي مجرد احتمال الخراب لجواز بيع الوقف، بل اعتبروا العلم أو الظن بالخراب، وكذلك لم يشترطوا حصول الفتنة الموجبة لتلف الأموال والنفوس. أما ظاهر المكاتبة حصول إناقة جواز البيع بالاختلاف الخاص، الاختلاف الخاص الذي يحتمل فيه تلف المال والنفس، من هنا تأتي النسبة. نعم. فتكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموم من وجه، بينا مسألة العموم من وجه، الاختلاف هنا، الاختلاف الذي يحتمل فيه تلف الأموال والأنفس ممكن يكون مع العلم أو الظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب، وربما يكون بدون ذلك، وربما يكون العلم والظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب، هذا قد يكون مع الاختلاف الذي يأتي فيه تلف الأموال والنفس بالاحتمال، وقد يكون بدونه. هذا هو خلاصة النسبة بينهما. لكن الإنصاف الآن أن هذا إشارة إلى مضمون الرواية وفتوى المشهور، كون بينهما العموم من وجه لا يعني أنه لا يمكن التمسك بهذه الرواية أو الاستدلال بهذه الرواية، لا، لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها، مقاومة الرواية، نعم لا يمنع هذا للعمومات المانعة، لا يمنع الجبر بالشهرة، لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية بأي شيء بالشهرة، يكفي المشهور أنه عمل بهذه الرواية، وعمل المشهور بهذه الرواية أنهم تسالموا على مورد وهو الجواز، تسالموا على جواز، اختلفوا في الكيفية لكنهم تسالموا بالجواز، إذا تسالموا على الجواز يكفي هذا بجبران عمل وقصور دلالة الرواية. نعم بالشهرة. نعم، لأن اختلاف فتاوي المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناطق. هم اختلفوا في الكيفية، اختلفوا في مناطق الجواز فرواية، لكنهم تسالموا على مورد الجواز. نعم، إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أنيق به الجواز، أنيق بهذا المناط الجواز من قوله يعني الاختلاف من هنا جاء. الاختلاف هو في فهم المناط، المناط جاء في فقرتين، الفقرة الأولى صدر الرواية والفقرة الثانية ذيل الرواية. فهنا الاختلاف هل كلا الفقرتين معا، هل الفقرتان معا كلاهما مناط للجواز، او الصدر فقط او الذيل فقط. نعم، هنا هذا الاختلاف في فهم المناط الذي انيق به الجواز من قوله عليه السلام: ان كان قد علم، علم الواقع. الاختلاف هذا قدر الرواية، علم الواقف الاختلاف بين الموقوف عليهم. المنضم الى قوله فانه ربما جاء في الاختلاف، هذا ربما جاء في الاختلاف هو بين الرواية. فهنا وقع الخلاف في فهم هذا المناط، المناط هي كلا الفقرتين او احداهما او الصدر فقط او البيت فقط، هذا هو الاختلاف بينهم. نعم، أما دغارة المكاتبة هذا شوف يرجع وين؟ يرجع إلى ما ذكرناه سابقا في أول الاستدلال لهذه المكاتبة، أن هذه المكاتبة، أن هذه المكاتبة لا يمكن التمسك بها لجواز بيع الوقت المؤبد. لماذا؟ لأن ظاهرها يدل على ماذا؟ يدل على جواز بيع الوقف غير المقبوض، او الوقف غير ماذا، او الوقف المنقطع، لا تدل على الوقف التام. فيأتي هنا: اما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد، الوقف المؤبد يقابله ماذا؟ الوقف المنقطع التام. التام يقابله مقابل الوقف غير المقبوض. نعم، الوقف التام. فهي هذه المكاتبة على تقدير قصورها، يعني لو سلمنا بأن هذه الرواية لا تدل على جواز بيع الوقف المؤبد، أن دلالتها من هذه الناحية قاصرة، قصور دلالتها على هذا. نعم، فالمنجبرة بالشهرة، الشهرة هي التي تقيم وتقوم دلالة هذه الرواية. المشهور ماذا فهم من هذه الرواية؟ فهم منها جواز بيع الوقت المؤبد التام، يكفي هذا في جبران قصور الدلالة. نعم، أما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقت المؤبد التام فهي على تقدير قصورها، يعني على تقدير قصور هذه الدلالة، قصور دلالة المكاتبة، منجبرة بالشهرة، فيندفع بها، فيندفع بهذا يعني بالشهرة ما يدعى من قصور دلالتها، يعني من قصور دلالة المكاتبة من جهات. نعم، يعني قد يقول أحد أنه لا يمكن التمسك بهذه المكاتبة بجواز بيع الوقت المؤبد، لا جيت لأنه لم يذكر فيها البطن اللاحق بدعوى هذه الدعوة. نعم، منجبرة بالشهرة فيندفع بها، يعني بالشهرة ما يدعى من قصور دلالتها من جهات، من جهات ثانية مثل عدم ظهورها في المؤبد، في الوقت المؤبد، لعدم ذكر البطن اللاحق. فمعناه إذا لم يذكر البطن اللاحق بهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لبيع الوقت المؤبد. نعم، وظهورها ومثل أيضا مثل ظهور هذه الرواية أو المكاتبة في عدم إقباض الموقوف عليهم، وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا لم يتم القبض لم يتم الوقف، لم يتحقق الوقف، هذا في الوقف غير المقبوض. ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم عدم تمام الوقف، فلا يمكن التمسك بهذه الرواية أو الاستدلال بهذه الرواية على جواز بيع الوقف غير المقبول. نعم. وأوضحه، أوضح هذا الإشكال الفاضل المحدث المجلسي، وجزم به، جزم بهذا الإشكال المحدث البحراني صاحب كتاب الحدائق. نعم. ومال إليه، مال إلى الإشكال الرياض، قال الأول نعم في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار، أن هذا الآن يوجهه أنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم، يعني الواقف لم يقبض الموقوف عليهم، لم يقبضهم العين، لم يسلمهم العين، على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة نعم عليهم ولم يدفعها، لم يدفعها بالضيعة إليهم إلى الموقوف عليهم، معناها إذا لم يحصل قبض هل يتحقق الوقوف؟ لا يتحقق الوقوف. نعم. وحاصل السؤال، حاصل سؤال الراوي في هذه المكاتبة أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها، دفع هذه الضيعة أو العين الموقوفة إليهم إلى الموقوف عليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتد هذا الاختلاف. ليش؟ لأنه يعلم، الواقف يعلم لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة، دفع قبل أن يدفع إليهم هذه الضيعة، ويعلم بأنه سوف يقع بينهم اختلاف، اختلاف شديد هذا. نعم نعم. أو في أمر آخر، يعني يعلم بحصول العلم من قراءة أخرى، يعلم بحصول الاختلاف في أمر آخر. إذن سؤال أراوي هكذا، هل يدعها، هل يدع هذه الضيعة موقوفة ويدفعها إليهم، أو يرجع عن الوقف؟ يرجع عن الوقف كناية عن ماذا؟ كناية عن أن الرجوع بالوقف رجوع لا جائز، جائز أن الوقف لم يتم فلم يكن وقفا لازما. نعم. لعدم لزومه، لعدم لزوم الوقف بعد، لأنه لم يحصل قبض. نعم. وبدون القبض كما قلت لا يتحقق الوقف ولا يكون الوقف لازما، ويدفع عليهم ثمنها، يدفع ثمن هذه الضيعة إلى الموقوف عليه، أيهما أفضل؟ هل يبقي الضيعة على الوقوف أو أنه يبيع هذه الضيعة ويدفع ثمنها؟ أيهما أفضل؟ السؤال انتهى، انتهى موضوع الحاجة من كلام الأول. نعم. والإنصاف، هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم. يكون هذا التوجيه حسن، ما ذكره من التوجيه حسن لكنه للأسف الشديد يرد عليه. والإنصاف أنه توجيه حسن في حد ذاته، هذا توجيه حسن، لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره، ما يوجب ظهور هذا السؤال في ذلك، في ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى التوجيه الذي ذكره. لم يكن في السؤال ظهور في هذا التوجيه ماذا؟ نعم. فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفسار، مقتضى ترك الاستفسار يعني الإمام عليه السلام ترك الاستفسار، أطلق جوابه، إذا أطلق جوابه هل نرفع اليد؟ نعم. هذا الإطلاق الإمام لم يفصل، الإمام عليه السلام في جوابه لم يفصل بين صورة إقباض الوقوف وبين صورة عدم الإقباض، بل الإمام عليه السلام أطلق الجواب بجواز البيع أطلق، فلا يوجد مقتضي لرفع اليد عن هذا الإطلاق، بل نحن نتمسك بهذا الإطلاق، معناه أن إذا تمسكنا جواب الإمام مطلق فيدل على جواز البيع حتى لو حصل هناك إقباض، سواء حصل الإقباض أو لم يحصل إقباض هو يدل على الجواز. نعم. كما أن عدم ذكر البطن اللاحق في السؤال صحيح، ولم يذكر البطن اللاحق في سؤاله الراوي، لم يذكر البطن اللاحق، لكن هذا لأن الإمام عليه السلام ترك الاستفسار، لم يفصل في جوابه بينه إذا كان هناك بطن اللاحق لا يجوز البيع وبين وجود البطن الموجود فيجوز البيع، لا. وأيضا لا يجوز لنا رفع اليد عن هذا الإطلاق. كما أن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقت المنقطع. لا. فالرواية عامة مطلقة من هذا. جواب الإمام مطلق فلا فيشمل الوقت المنقطع. نعم. إذ كثيرا ما يقتصر في مقامي حكاية وقت مؤبد على ذكر بعض البطون. صحيح هو وقف صحيح ذكر بعض البطون، لكن هذا معناه ماذا؟ كل وقف مؤبد قد يقتصر فيه على ذكر بعض البطون من باب الحكاية. والجواب يكون جواب مطلق شامل للوقف المنقطع والوقف المؤبد. نعم. فترك يعني الإمام حينما ترك الاستفسار فترك الاستفسار عن ذلك، يعني هل أن هذا الوقف مؤبد أو أنه منقطع، يوجب ثبوت الحكم. يوجب ثبوت الحكم. ما هو ثبوت الحكم؟ بجواز البيع للمؤبد. والحاصل أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم رواية، ثبوت حكم رواية بجواز بيع الوقف التام للوقف التام المؤبد. نعم. لا تعيين ما أنيب به الجواز، يعني ما نحن نحتاج إلى جبر الحكم لا جبر الميزان الذي أنيب به الجواز. نعم. سواء كان الوقف تاما أو لم يكن تاما، من كونه من كون مناط جواز البيع مجرد الفتنة أو ما يؤدي الفتنة إليه مثل ذهاب الأموال والأنفس أو غير ذلك مما تقدم من الاحتمال في الفقرتين المذكورتين. الفقرتين المذكورتين قوله عليه السلام إن كان قد علم الاختلاف، وقوله عليه السلام فإنه ربما جاء بالاختلاف. نعم. فإذا لا يحتاج هذا إلى الشهرة، ليس أن المكاتبة دالة من هذه الجهة، دهك على واضحة. لابد بل اللازم لابد أن نرى مدى ظهور هذه الرواية في كيفية دلالتها. فالانجبار إنما يكون لضعف الدلالة أو ضعف السند لا للدلالة الظاهرة. نعم. تحتاجوا إن شاء الله يأتي.